الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المكتبة الصوتية لكنيسة السيدة العذراء بالمحلة الكبرى تقدم محاضرة الشباب المسيحي والانحرافات الفكرية للدكتور جورج حبيب دباوي، وذلك بمؤتمر الخدام السنوي بكنيسة ماري بولس بطنطا يوم 23/7/1981.
واحنا بنحب نتمع عليه كثيرا لانه جريء في مواجهة المواقف ويقدم لها حلولا عملية فعالة، ولذلك ربنا رتب انه يحدثنا يعني دلوقتي في حال الساعة 12:30، واكيد اول ما يبدا هننسى الحر وننسى كل حاجة ونبدا نركز الحديث كله معه.
طبعا اكيد بعد ما اكلت الحاجات الحلوه اللي عند ابونا تدرس ودكتور راغب عاوزين نديه شويه شطه مش كده؟ ربما الشطه بتبقى يعني لازمه احيانا بتغير طعم الاكل، فانا هديكم شويه شط قبل ما تاكلوا الغداء. انا شايف انا جاي من بره، فيعني خلي عندكم امل وعندكم ايمان بربنا هيغدوكم ما تخافوش. الحقيقه انا كنت عاوز اخد نقطه واحده بس في كلامي معاكم، وهي الشكوك الموجهه للايمان المسيحي في مصر. وهصحيكم غصب عنكم مش خلي حد ينام، الشكوك بالطبيعة يعني طبيعة الشك تلازم كل إنسان مفكر، وهناك مصادر كثيرة للشك في حياة كل إنسان. في شكوك سببها الجهل، إن الإنسان يجهل حقيقة إيمانه، وفي شكوك سببها التعارض الذي يحدث بين إيمان الإنسان وبين بعض المشاكل، وكلمة المشاكل دي كلمة كبيرة قوي، مشاكل فكرية، مشاكل علمية، مشاكل شخصية، بيحصل فيه تعارض بين الاثنين. وفي شكوك مصدرها إن معاملة الله للإنسان بتبقى معاملة خفية غير معروفة في البداية. يعني الله ليه طريقة في التعامل مع كل نفس، ولذلك كثيرا ما تنشأ لدينا شكوك ربما في عناية الله. إذا متلنا واحد صديق وربما في محبة الله إذا حاربتنا الأرواح الشريرة، وربما في قوة الله إذا الضعف الروحي تمكن منا. وفي شكوك مصدرها الخارجين عن الإيمان، اللي بره الإيمان، الإيمان المسيحي، يريد أن يحطم هذا الإيمان وأن يقضي عليه. النوع الاولاني كله ملاش دعوه بيه، انا عظم بس الحته الاخيره ديت. شكوك الخارجين عن الايمان وكيف يسعون الى تحطيم الايمان. الخارجين عن الايمان برضو انواع، في ناس اصلا كانوا ينتموا الى الكنيسه المسيحيه وبلد زي مصر على سبيل المثال لحد اخر القرن الحداشر كان 60% من مجموع السكان مسيحيين، 11، وبوسائل كثيرة ترك كثيرون الإيمان. فلما بيسيبوا الإيمان بيتكون عندهم نوع من الشعور بالنقص وبالهزيمة، والإنسان أحيانا لما يفشل في تحصيل شيء يحاربه ويقاومه، زي إنسان يكون صديق، مش صديق بس، لابن الأبوه ويختلف مع أبوه، فتجد أن عداوة هذا الإنسان لأبيه عداوة من أعنف ما يكون، عداوة مصدرها الحقيقي قوة العلاقة بين الأب والابن، إن الأب غلط في ابنه أو العكس. فطبعا كلا الطرفين مش متصور، مش قادر يتصور إزاي يحصل كده، فبيبقى في عنف شديد جدا وفي درجة من الكراهية بتبقى غير عادية أحيانا. الناس اللي سابوا الكنيسة عددهم تكاثرت، فتحول المسيحيين من أكثرية إلى أقلية، وطبعا بقى وضع مثير دلوقتي. الجماعة دول خلصوا، ما فاضلش غير شوية الصغارين دول. دول قاعدين بيعملوا ايه؟ ايه اللي معادهم على هذا الدين لحد النهاردة؟ الدين ده فيه ايه؟ احنا قلنا انا اتبع حركة التشكيك في العقيدة المسيحية منذ القرن السابع لحد القرن العشرين في الشرق بشكل عام، وهنمسك كده كل حتة لوحدها. بلا شك ان الحصن اللي بيدافع عن نفسه ضد الاعداء الخارجيين هو حصن قوي قد لا يسقط مطلقا، لكن لما نقول اعداء في داخل الحصن فسقوط هذا الحصن امر مؤكد من جوه. ومن جوه دي السيد المسيح له المجد هو بيتكلم على الكنيسة، قال ان الكنيسة تشبه حق، وفيما الناس نيام جاء عدو وزرع زوان، مش بقى من بره ام من جوه. والزوان في كتابات اباء الكنيسة هو الشكوك والذين يصنعون العثرات، والزوان اتحط مع الحنطة وبعدين قام الفلاحين صاحب الحق، وخذ بالكم من هذا التشبيه، نخلع الزوان، قال لهم ابدا الخلة ما يحصلش الا امتى؟ يوم الحصاد. ويوم الحصاد ده امتى؟ اليوم الاخير. طب ايه الحكمة من كده؟ وانا من الحتة دي يعني ارجو ان احنا نعيد النظر في المنهج التربوي بتاعنا في الكنيسة ككل. طب ما انت سبت الزوان مع الحنطة وتركت الموضوع، خدكم من تعبير المسيح اتركوهما ايه؟ ينميان معا، سيبوا ينمي زبق. احنا التربية بالقمع ليست جزءا من الانجيل. يقول لك حماية الناس من الشكوك، حماية الناس من الشكوك ازاي؟ ان احنا نفضل نمنعهم من التفكير والمناقشة وحرية البحث لحد ما في النهاية عندنا جماجم ما فيهاش فخاخ من جوه. ساعات بقول لبعض الطلبة في الكليريكية بيقطعوا لكم راسكم في الكنيسة ويحطوا لكم حاجة بدلها، ربما أصلية زر، ربما حاجة بودان طويلة. مسيحية ما عندهاش القمع خالص، وفي المسيحية لا يعتبر الشك من الخطايا، إنما يعتبر من قلة الإيمان ومن علامات الضعف الروحي، من عدم الاختبار. وأرجو أنكم تميزوا ما بين كلمة شك وكلمة عصرة. وكلمة شك اللي بتيجي أحيانا بمعنى الهرطقة أو البدعة أو تضليل الناس. مرة تبقى الدكتور موريس يكلمكم عن كلمة شك واستعمالاتها في العهد الجديد. شك، لو المسيحية بتحارب الشكوك بالطريقة اللي ماشي عندنا النهاردة، كان أبسط حاجة نشوفها إن لما الأناجيل الأربعة اتكتبت كانت حذفت كل إشارة إلى شكوك التلاميذ، كده ولا مش كده؟ إن المريمات والتلاميذ نفسهم أعرالكوا ولا فاكرين؟ التلاميذ نفسهم لما المريمات قالوا إن المسيح قام، ففي عبارات من أعرف ما يكون في الأناجيل الأربعة اعتبروا إن كلام المريمات مثل الهذيان. المسيح ما ظهرش إطلاقا بمظهر العنف في مقاومة الشكوك ولا حتى الآباء الرسل. إحنا لقطنا الحتة دي من المجتمع اللي إحنا عايشين فيه ابتداء من القرن الثامن والتاسع. واحد اسمه جرير ابن الطبري، جرير ابن الطبري كان اصلا راهب نسطوري. وانا اقول لكم القلعه لما يكون الاعداء فيها من جوه بيبقى ضعها سيء جدا. ده غير المفسر المشهور للقران، تفسير الطبري غير الكتاب اللي احنا بنتكلم فيه. واسلم، لما اسلم دافع عن نفسه ليه اعتنق الاسلام وليه ساب المسيحيه، فحط كتاب. هذا الكتاب لا زال يطبع حتى هذه اللحظه تحت اسماء كثيره مختلفه. جمع مجموعه من الاعتراضات الضخمه على المسيحيه، من اعتراضات على العهد القديم، اعتراضات على العهد الجديد، اعتراضات على العقيدة، وحطها كلها في كتاب. وكتاب نقل وتداولته بالأيدي وزال يطبع بأكثر من اسم. ربما الصورة الكاملة أو النص الكامل لهذا الكتاب آخر مرة طبع فيها اسمه الوثنية في عقائد النصرانية، وهو نفس كتاب جرير ابن الطبري واللي نشره الأستاذ محمد طاهر التنوير. والكتاب سفر الهند والترجم إلى اللغة الأردية، وكتبه واحد اسمه رحمة الله الهندي في كتاب اسمه إظهار الحق، نفس الكتاب بتاع جرير، ورجع ترجم من اللغة الأردية إلى اللغة العربية. وتحمس أحد الأقباط فرد عليه في كتاب في أربع مجلدات باسم ميزان الحق. شكوك، صدقوني لما جمعنا الكتب التي كتبت ضد الإيمان المسيحي باللغة العربية وجدنا ان كلها بتدور حول الموضوعات التالية: الكلام الخاص عن عقيدة الثالوث، وكلام خاص بالصليب، بصلب المسيح، وكلام خاص بما يعرف بالتناقض بين الأناجيل الأربعة، والأربعة تتناقض مع بعضها في بعض القصص والأحداث والأقوال وما إليه. ثم النقطة التي أثارت جدلا لا أظن أننا نحن البشر مش الجيل بتاعنا إنما البشر كبشر سوف يعيش ليرى نهايته. جدل أصل لن ينتهي وهو موضوع تحريف الإنجيل اللي بيحصل عن المتشككين. دي المرحلة الأولى اللي احنا اتكلمنا عنها، المرحلة اللي تعتمد أصلا على كتاب لواحد مسطوري. احنا طبعا في سنة 80-81 دخلنا مرحلة جديدة، مرحلة جديدة مختلفة تماما عن المرحلة السابقة على وجه الإطلاق. في بعض المسلمين راح درس في جامعات أوروبا، وبعضهم ابتدى يدرس اللاهوت. واحد زملائي اللي درس معايا لاهوت في انجلترا الدكتور احمد شلبي زميلي كان معايا في نفس الجامعة وحضر معظم محاضرات تاريخ الكنيسة اللي انا حضرتها. وانا اقول لكم حتة على اوروبا في منتهى الاهمية واتمنى انكم ما تنسوهاش. اوروبا انا اعرفها كويس، عشت فيها 5 سنوات متصلة لدرجة ما قربت انسى العربي، وتنقلت ما بين 3 جامعات في اوروبا كطالب، وتنقلت ما بين 5 جامعات في اوروبا وامريكا كمدرس. وهديكم امثلة. الاوروبيين لهم منهج محدد في التاريخ وفي النظرة الى العقيدة الدينية. انا قلت العقيدة ايه؟ ما قلتش المسيحية، لان هو بيبص للاديان ككل لا يميز. فالدين حط في ميزان غير الميزان الشرقي. قواعد الفكر في الشرق غير قواعد الفكر في الغرب خالص. التربية الفكرية في الشرق غير التربية الفكرية في الغرب. الغرب مر بفترات اعتبر ان كل شيء مادي، مادي تلمسه الايد ومحسوس وظاهر اصيل ويتبحث في المعامل ويندرس على اسس الفلسفة المادية. كل شيء آخر قابل للشك ويندرس على أساس أنه مشكوك في صحته مش على أساس أنه صحيح. الشرق الحقيقة ما دخلش في هذه الأزمة الروحية، ودي كانت بداية عصر معروف عند بتوع الفلسفة اسمه عصر التنوير، عصر التنوير الانلايتمنت. مسك الحاجات المادية. اديكم مثل على الحتة دي، مثل صارخ. في اوروبا في بداية عصر التنوير كان البحث بيدور هل المسيح شخصية حقيقية ام شخصية خرافية. ومسكوها الاوروبيين وعصروها عصرة كويسة فوصلوا الى ان المسيح فعلا شخصية حقيقية عاشت في التاريخ. ان كان في فعلا واحد اسمه يسوع الناصري صلب على عهد تبريوس قيصر، وصلب واحد اسمه بلاطس البنط، وكتبوا فيها كتب ومجلدات في الحقيقة. وجا جيل بعد كده اخذ البراهين وناقشها وخدت يعني مرحلة ضخمة جدا من النقاش، وقفل فيها باب البحث في اخر القرن الثامن عشر. النهارده ما يقدرش حد يمد ايده على الحساب. قصة ان المسيح شخص حقيقي صلب على عهد بلاطس البنطي، الباقي كله مشكوك فيه. خد بالكم هنا من حتة ان دي عكس الشرق. انك انت لو جيت للشرق بصيت مثلا للاسلام هتجد ميلاد المسيح مع العذراء مش مشكوك فيه، موجود في القرآن. إن المسيح عمل معجزات مش مشكوكة فيها، أقام موتى وفتح أعين الأكمة لعميان يعني. ألوهية المسيح وقيامته موضوع متروك للبحث، وكل أستاذ بيقول الكلام اللي يعجبه. مفيش جامعة في أوروبا بتعين أستاذ لتدريس اللاهوت أو الفلسفة لأنه بينتمي إلى دين أو قومية معينة. أنا الأستاذ اللي درست تاريخ عهد جديد كان يهودي، ويريت يهودي مؤمن، كان يهودي ملحد. درست تاريخ العهد الجديد ويعتبر من علماء العهد الجديد في العالم، الرباي إبراهامز معروف. خش الحصة يقول محاضرة بتاعته بالشكل اللي يعجبه. أوروبا كده، ويجيب واحد ملحد برضه يدرس الإسلام، ونفس الطعن الموجه للمسيحية يوجه أيضا للإسلام ويوجه أيضا لليهودية. فكر حر مفتوح، اللي عايز يتكلم يقول اللي يعجبه. أوروبا كده، هو كل شيء بداية عصر التنوير، كل شيء غير مادي قابل للمناقشة. دلوقتي لما الفلسفة الجديدة وعلم النفس وعلوم الاجتماع والتقدم في مجال الطب بالذات، الطب الحديث موضوع آخر غير الطب الموجود عندنا في مصر، وما أصبح النهاردة فيه اهتمام بالجانب العقلي والفكر في الإنسان، وأصل علوم الاجتماع نظريات لها الجذور المادية، لكن لما بتخش تمسك النظرية في التفصيل بتاعها بتطلع نظرية أصلا في النهاية مش مادية. علم النفس فيه أكثر من مدرسة. الفلسفة الأوروبية الحديثة لحد سنة 81 وبسبب اكتشاف النظرية الذرية والطاقة اللي موجودة في المادة أصبحت تميل إلى أن كل ما هو ظاهر وملموس ليس حقيقيا، أن في النهاية المادة تحولت إلى معادلة فين؟ في العقل. المادة عبارة عن معادلة في عقل الإنسان. وأن في النهاية كل شيء بيتقال في حياة الإنسان هو فكر خالص. اخر حاجة بتستعمل النهاردة الفلسفة المعاصرة وبنشوء الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء النفس ما يعرف بالفرق بين الموضوع والذات، الاوبجكت والسبجكت. ازاي؟ بيقولك ان في فكر موضوعي بحت بخرافة ما تصدقهاش. كل فكر حتى العلم هو فكر ذاتي يعبر عن نظرة ذاتية للإنسان فيها المكونات الغير الموضوعية. وده موضوع جدلي طويل عريض وداخل في التربية وداخل في القانون، ومن يدري ربما يوصله الموضوع لسه ما استواش الحياة، لسه بيغلى على النار، لسه ما خلص. كل كلمة بتقولها دي ما بتبقاش بتاعتك 100%، وانما بتبقى جيالك من حاجات اخرى غير موضوعية. يعني انا النهاردة كتبت مقالة عن التوحيد، مقالة التوحيد دي فيها طبعا المعلومات اللي جاية من كتب التاريخ واللي جاية من كتب اللاهوت واللي جاية من الكتب اللي ضد التوحيد والكتب اللي مع التوحيد. لكن خد بالكم من نقطة، اللي خلى الحاجات تتلمت مع بعضها وصيغت بهذا الشكل مين؟ المؤلف. طب المؤلف حطها بهذا الشكل ليه؟ لانه عنده نظرة ذاتية الموضوع، نظرة ذاتية 100%. في حاجة اسمها فكر موضوعي. اكرام بهذا الاسلوب انتهى. النظريات السياسية الحديثة الماركسية، ماركسية نظرية في الاقتصاد والتاريخ والفلسفة، في الحقيقة ان ملهاش علاقة بالدين اصلا. النهاردة الكلام اللي كتب عن الماركسية حتى في اوروبا الشرقية نفسها ان في امور كثيرة جدا عند كارل ماركس ملهاش علاقة بالفلسفة، باعتبار الفلسفة تمثل الى حد كبير الفكر الموضوعي، وانما عبارة عن نظرة ذاتية نابعة من خبرة كارل ماركس نفسه. طبعا واضح ان الغرب له اسلوبه الخاص ونظرته الخاصة للانسان ولله.